المغول كانوا يزحفون كالجراد، واستطاعوا أن يسقطوا الدول واحدة تلو الأخرى، حتى أسقطوا الخلافة العباسية في بغداد وارتكبوا فيها المجازر، وبدأوا بالاستعداد للتحرك نحو المدن الأخرى من المدن التي كانت في طريقهم دمشق. فاستعد أهلها واستعانوا بالسلطان في مصر، وخرج الجيش الشعبي من دمشق إلى شحب التي تبعد 37 كيلو لمواجهة الجيش التتري المغولي. في هذه المعركة شارك الإمام العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما قصة معركة شحب؟ وما هو دور الإمام فيها؟ وما هي نتائجها؟ هذه هي حلقتنا اليوم. القرن السابع الهجري كانت فترة الخلافة العباسية الثانية. هذه الفترة معروف أن الدولة العباسية كانت ضعيفة جدا، وتحكمت قوة كثيرة في الخليفة. الخليفة ما كان يملك من أمره شيئا خارج بغداد. من تخرج خارج بغداد تجد ولايات، كل ولاية لها حاكم ولها أمير، والخليفة صار فقط رمز ينادى به على المنابر. في هذه الفترة تعرضت بلاد المسلمين إلى أخطار ضخمة جدا، أولا من جهة أوروبا الصليبية التي سيرت حملات صليبية متكررة طمعا في القضاء على الإسلام، أو على الأقل أخذ المناطق المقدسة القدس وما حولها. وطبعا استطاعت أن تحقق بعض الانتصارات، واستطاعت أن تقيم في قلب العالم الإسلامي دولا، منها إمارة الرها، إمارة أنطاكيا، إمارة بيت المقدس، إمارة طرابلس. في هذه الأثناء أيضا ظهرت حركة المغول في أقصى الشرق، ظهرت بزعامة جنكيز خان، وزحفت بقيادة هولاكو نحو عاصمة الخلافة العباسية، وفعلا استطاعت أن تنتصر عليها وتحتل العاصمة في عام 656 هجرية. وسالت الدماء كما تعرفون في العاصمة، واختلطت دماء المسلمين أهل بغداد، اختلطت بأحبار الكتب اللي هؤلاء الهمج رموها في الأنهار. هذه الأوضاع ما لبثت أن تغيرت بفضل من الله تعالى أولا وأخيرا، ثم بسبب دولة المماليك التي كانت تحكم مصر والشام، واستطاعت أن تنزل الهزيمة الساحقة بالمغول في معركة عين جالوت الشهيرة في رمضان سنة 658 هجرية. وتحطمت الأسطورة القائلة إن المغول قوة لا تقهر. مصر هذا قدرها دائما عبر التاريخ، أن تكون المؤامرات عليها كبيرة في القديم والحديث. ليه؟ لأن نهضة مصر وامتلاكها قرارها السيادي هو نهضة لكل العرب والمسلمين. فما إن تظهر مؤشرات ومبشرات أن مصر بدأت تنهض حتى تتكالب عليها المؤامرات، يظهر حاكم صالح فتظهر خفافيش الظلام التي تريد أن تعيد مصر رهينة الحبس واستلاب القرار والديكتاتورية. هذه الأطماع لم تتوقف منذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم. نرجع لقصتنا. حاولت الصليبية التي كما ذكرنا أسست بعض الدول في فلسطين والشام، حاولت أن تستميل المغول الذين ظهروا وبدأوا يسيطروا على مناطق شاسعة، واستطاعوا أن يسقطوا الخلافة العباسية. فحاول النصارى أن يستميلوا المغول إلى دينهم، والهدف طبعا أن يعني يحدث حلف بين القوتين ضد أعدائهم المسلمين. كان لهولاكو زوجة نصرانية، وبسببها عامل النصارى من رعاياه المناطق التي يحكمها معاملة حسنة جدا. ولما افتتح بغداد أعفى النصارى من القتل، فقط المسلمين كانوا يقتلون. ولما فتح المغول في عهده فتحوا دمشق ودخلوها أيضا، تساهلوا مع النصارى من أهل دمشق، حتى أصبح النصارى في دمشق يشربون الخمر علنا في رمضان ويرشونها على المسلمين، ويمرون في الطرقات وهم يحملون الصلبان ويجبرون المسلمين على احترام هذه الصلبان وإجلالها. نعود إلى معركتنا، معركة شقحب. كان السبب في سير هذه الحملة المغولية هي رغبة قازان حفيد هولاكو في هزيمة مصر التي هزمتهم في عين جالوت، والتي وقفت سد أمام استكمال حلم المغول باكتساح أرض الإسلام، بل اكتساح أوروبا. عين جالوت أوقفت أوروبا المغول من احتلال أوروبا. فصحيح هم أسقطوا دار الخلافة في بغداد، لكنهم ما استطاعوا أن يحتلوا كل بلاد المسلمين، ولكنهم استطاعوا أن يحتلوا الشام وفلسطين، وسلموا فلسطين إلى النصارى، لأن قازان كان يريد هذه الحملة أن تكون قضاء على الإسلام. في هذه الأثناء تحدث أحداث خطيرة في المناطق الشرقية للمغول، فاضطر قازان أن يذهب إلى تلك المناطق جهة الصين، وترك في مكانه قطلوشاه. قطلوشاه هو الذي تولى هذه الحملة. الخلافة العباسية كانت في ذلك الوقت، يعني كما تعلمون، سقطت في بغداد، لكنها الخلافة ما انتهت، والخليفة أو الخلفاء هربوا نحو مصر وعاشوا في مصر. الخلافة العباسية ليس لها شيء تحكمه، رمز فقط موجود في مصر من أجل إضفاء الشرعية على حكم المماليك. فكان الخليفة موجود في مصر مجرد صورة ورمز للشرعية التي تحتاجها أي دولة، كما يقولون الشرعية الدولية. فتولى الخلافة المستنصر، ثم تولى بعد ذلك الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله الأول، ليس الحاكم بأمر الله الفاطمي الشهير، هذاك كان في الدولة الفاطمية، نحن نتكلم الآن عن الدولة العباسية. ثم بعده جاء الخليفة المستكفي بالله من عام 701 هجرية إلى 736 هجرية. في عهد هذا الخليفة الذي لا يملك من أمره شيئا ولا حتى عاصمته بغداد، في عهده جرت هذه المعركة. كان الحاكم الفعلي في مصر هو السلطان المملوكي الناصر. فبدأ المغول يتحركوا من ووصلت أخبار عزم المغول على تجديد حملاتهم لدخول بلاد الشام، ومنها إزالة دولة المماليك في مصر. فاجتهد العلماء على حث السلطان، لما نقول سلطان يعني مملوكي، لما نقول خليفة يعني عباسي، حث السلطان على مواجهة المغول. وقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمهمة جسيمة في هذا المجال، وكان في ذلك الوقت في الشام. وهنا تكمن فكرة رئيسية، وهي فكرة قصتنا في أهمية دور العلماء العاملين الصادقين في نصرة الدين. في شهر رجب من سنة 702 هجرية قويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام كمنطلق نحو مصر، وانزعج الناس بذلك واشتد خوفهم جدا، وبدأ القنوت في المساجد بأن يحمي الله تعالى بلاد الشام ومصر من هذا الهمجية اليهودية المغولية التي كانت تأتيهم من الشرق. وشرع الناس بعضهم في الهروب من الشام كلها، وبدأوا يذهبوا إلى الديار المصرية أو الحصون المنيعة اللي في المناطق المختلفة. ووصل التتار إلى حمص وبعلبك، وعاثوا في الأرض فسادا، وطبعا ساد القلق العظيم للناس، وخافوا الناس خوف شديد. وشرع المثبطون يوهنون من عزائم المقاتلين، ويقولون لا طاقة للمسلمين بلقاء التتار، لا طاقة للمسلمين بلقاء التتار، وزينوا لهم أن هؤلاء التتار بعد هزيمتهم في عين جالوت رجعوا أقوى مما كانوا. على فكرة التتار لما جاءوا إلى الخلافة العباسية وإلى اكتساح الشام تظاهروا أنهم مسلمين، وبدأ بعض العلماء يقول لا يجوز قتالهم، فماذا يفعل شيخ الإسلام في مثل هذه الأجواء الموبوءة بالأراجيف والشائعات اللي يخذل المسلمين ويؤثر السلامة وينجو بنفسه؟ أم سيكون نموذجا للعلماء الصادقين وقوة تأثيرهم في تثبيت وصمود الأمة أمام الفتن وأمام المحن وأمام التحديات؟ في أوقات الأمة تحتاج إلى مثل هؤلاء العلماء العاملين، خاصة أن الأزمات تكشف ما في القلوب، وأول تلك القلوب التي تكشفها قلوب أهل الشريعة، قلوب العلماء والدعاة. سبحان الله، الصادق يظهر في المحن، فمنهم من يصدق عمله وقوله، ومنهم من يعني يحرص على نفسه ويؤثر السلامة ويفتن الناس بتخاذله عن قولة كلمة الحق. هنا نذكر موقف سابق كان لابن تيمية مع قازان، لما دخل قازان جاء يفتتح الشام، فخرج له ابن تيمية بنفسه. لما انطلق طاغية المغول نفسه قازان بجيشه وبقوته لا يمنعه من دخول دمشق أحد، خرج له العلماء بقيادة ابن تيمية حتى لا يصيب الشام ما أصاب أخواتها من المدن الأخرى في الشام. من الذي يستطيع أن يجابه طاغية أو أي طاغية غير العلماء العاملين الصادقين؟ فلما احتل السلطان غازان أو قازان احتل دمشق، قام له الشيخ ابن تيمية من فوره مع وفد مختار من كبار أهل الشام وعلمائها، وذهبوا إلى مجلس غازان الذي احتل الشام. فلما رأى غازان الشيخ ابن تيمية أوقع الله تعالى له في قلبه هيبة عظيمة، فأدناه منه وأجلسه، ثم أمر بالطعام أن يؤتى به، فالكل أكل إلا ابن تيمية. فسأله لماذا لا تأكل؟ فقال كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس، طبختموه بما قطعتموه من أشجار الناس. فهنا غازان الذي تظاهر أنه مسلم طلب منه أن يدعو له، فقال في دعائه ابن تيمية: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصره، وإن كان قاتل للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع. وغازان يؤمن وراءه، يؤمن على دعائه، مع أن الدعاء هو فعلا يقع عليه. فكان مع ابن تيمية هؤلاء الناس يجمعون ثيابهم خوفا أن يتطاير دم ابن تيمية لما ترجم الدعاء لغازان، لكنه كان أحكم من أن يقتل ابن تيمية. نعود لأجواء المعركة، عندما وقف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية متصديا للمرجفين، واستطاع أن يقنع الأمراء بالتصدي للتتار، واجتمع الأمراء وتعاهدوا على لقاء العدو، ونودي بالبلد في دمشق أن لا يرحل منه أحد، فسكن الناس، وجلس القضاة بالجامع الكبير في المسجد الأموي يشجعون الناس على القتال، وتوقدت الحماسة الشعبية وارتفعت الروح المعنوية. وهنا عمل الشيخ الإسلام على إلهاب العواطف، عواطف الأمة، وتهيئتها لخوض معركة الخلاص من المغول. ثم توجه بعد ذلك ابن تيمية إلى العسكر الذي جاء من حماه، فاجتمع بهم وأعلمهم اتفاق الأمراء في الشام على مواجهة هذا العدو ولقائه. فالآن الكل، أهل دمشق مستعدين، أهل حماة أرسلوا قوتهم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يحلف للأمراء والناس، لأن بعضهم مثل أحوالنا اليوم، بعضهم يقول كيف تقاتل مسلمين هؤلاء أصلا تظاهروا بالإسلام، ولو كانوا حتى مسلمين هؤلاء بغوا، والله سبحانه وتعالى أمرنا بقتل هؤلاء الباغين. فقال ابن تيمية للعلماء وللناس إنكم في هذه المرة منصورون، فيقول له الأمراء قول إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني ليس شكا. وكان يتأول في ذلك آيات من كتاب الله تعالى، منها قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور، هذه في سورة الحج. نجح ابن تيمية في التصدي للفتنة الأولى، لكن هل ينجح في التصدي للفتنة الثانية والتي تكون في الدين وهي أخطر بكثير من الأولى؟ سنعرف ماذا جرى بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع حديثنا عن معركة شقحب ودور الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المعركة. بعد أن واجه الشيخ الفتنة الأولى وهي فتنة الخوف من قبل الناس على النفوس، واجه فتنة ثانية وهي الخوف على الدين. كيف؟ ظهرت عند بعض المسلمين شبهات جديدة، وهي قولهم كيف نقتل هؤلاء التتار وهم أعلنوا الإسلام وليسوا بغاة على الإمام؟ فطبعا هم يعني هذه الشبهة غريبة جدا، واضح أن هؤلاء يدعون الإسلام من أجل أن يخدعوا المسلمين، لكن اليوم نجد أن بعض الناس يعني ينقلب على دولة ويسيطر عليها، ولما يبدأ القصف عليهم يقول بعض الناس كيف نقتلهم مسلمين، هم الذين بدأوا بالإجرام، هؤلاء هم البغاة، حتى لو كانوا مسلمين بغاة فما بالك بتتار غير مسلمين. فرد الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الشبهة قائلا هؤلاء إذا كانوا مسلمين من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهما. فبموقف الحاسم انجلى الموقف وزالت الشبهة. بعض الناس ظل متردد، فذهب يؤكد لهم، قال إذا رأيتموني في جانب مع التتار وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. عندها طبعا لما يتكلم عالم كبير بوزن الإمام ابن تيمية في مثل هذا الموقف، عندها تشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم وقضى على هذه الفتنة الثانية. ولم يكتفي شيخ الإسلام بهذا، بل عمل على تحري أسباب النصر، فهنا حرك الناس في دمشق للضرب على المفسدين، على يد المفسدين، ومنع المعاصي من أن تنتشر في المجتمع. لا يمكن لأمة أن تنتصر وهي غارقة في أوحال المعصية. ما أهلك الله تعالى أمة إلا بذنوبها. يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كانت معركة شقحب ولها اسم آخر مرج الصفر في رمضان، وتعرفون رمضان شهر الفتوحات والانتصارات، والسبب في ذلك أن رمضان حتى أهل المعاصي تخف معاصيهم إن لم تتوقف، فقرب الناس من الله تعالى في هذا الشهر وبعدهم عن المعاصي يجعل الانتصار أقرب. فلا يمكن للأمة أن تنتصر وهي في أو حال المعصية. وامتلأت قلعة دمشق والبلد بالناس الوافدين، وخرج الشيخ ابن تيمية رحمه الله من دمشق صبيحة يوم الخميس، وصحبه جماعة كبيرة ليشهد القتال بنفسه. فتشكل من أهل دمشق جيش غير نظامي، تشكل هذا الجيش ومعه العلماء الكبار ومن بينهم ابن تيمية. ظن بعض الرعاع بعض العامة وهم شايفين الشيخ خارج، ظنوا أنه يريد أن يفر، هم ما توقعوا أن يخرج لينظم ويساعد في تنظيم الجيش الشعبي كما نسميه خارج دمشق. فقالوا: أنت منعتنا من الجفل، يعني الهرب، وها أنت ذا هارب من البلد. فلم يرد عليهم إعراضا عنهم وتواضعا منه، ومضى في طريقه إلى ميدان المعركة. فرق كبير بين عالم صادق يجاهد في سبيل الإسلام وبين عالم يحرض الطغاة على قتل المجاهدين وقتل الأبرياء وقصفهم. فرق كبير بين من يؤيد الطغاة وبين من يقاتل الطغاة من العلماء. وثبت دخول شهر رمضان ليلة الجمعة، وعلقت القناديل على عادة ذلك الزمان، وصليت التراويح، واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته، وأصبح الناس يوم الجمعة في هم شديد وخوف أكيد، لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس، جيش التتار متى سيصل، وجيش السلطان من مصر هل سيصلهم وينقذهم ولا لا، ما عندهم أي أخبار. ووقفت العساكر قريبة من قرية الكسوة، وجاء العسكر الشامي الجيش الشعبي الشامي، وطلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يسير بنفسه إلى السلطان الناصر يستحث على السير إلى دمشق. وبدأ يسأل وعرفوا أين الجيش القادم، فسار إليه وبدأ يحث: اقترب التتار منا. فجاء هو وإياه جميعا، فوصل الآن الجيش الإسلامي من مصر، وفيه السلطان وفيه الخليفة العباسي اللي كان لاجئ إلى مصر في ذلك الوقت، فجاء ومعهم السلطان ومعهم الشيخ ابن تيمية. فطلب منه السلطان أن يقف في الجيش الذي فيه السلطان وقت القتال، فقال له الشيخ ابن تيمية: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن من جيش الشام، جيش الشام تشكل، ولا نقف إلا معهم. فاستأذن منه فرجع وانضم إلى جيش الشام، وحرض العلماء السلطان على القتال وبشروه بالنصر إن كان قد أخلص النية. وقام الشيخ بإعلان فتوى، الآن رمضان، أعلن فتوى بالفطر، وبدأ يدور على الجيش ويأكل من أشياء بيده ليعلمهم أن إفطارهم في هذا اليوم أفضل من صيامهم لأنه أقوى على الجهاد. ونظم المسلمون جيشهم أحسن تنظيم في سهل شقحب، وبه تسمت المعركة. وكان السلطان الناصر في القلب، ومعه الخليفة المستكفي بالله العباسي الذي لجأ إلى مصر، ومعهم طبعا القضاة والأمراء. واستطاع المغول في بداية المعركة أن ينزلوا بالمسلمين خسارة عظيمة، وكسروا ميمنة المسلمين، وقتل من قتل من الأمراء، وكادت المسألة تفلت من يد المسلمين. لكن بفضل الله تعالى ثم ثبات العلماء والمجاهدين، ثبت المسلمون أمام المغول، وبدأوا بهجوم مضاد من قبل الميسرة وقلب الجيش. ميمنة المسلمين انكسرت، فالميسرة والقلب انطلقوا، وتغير وجه المعركة، وأصبحت الغلبة للمسلمين، وبقى القتل والقتال طوال الليل. لما طلع النهار وإذ بالتتار بدأوا يفروا، وبدأ المسلمون يتابعوهم وتتبعهم جنود المسلمين، وقتلوا منهم عددا كبيرا. في يوم الثلاثاء الخامس من رمضان كانت المعركة قد انتهت، ودخل السلطان إلى دمشق وبين يديه الخليفة العباسي، وزينت البلد، ويعني بقيت دمشق إلى ثالث شوال في وهم في أفراح، ثم عاد بعدها السلطان والخليفة إلى مصر. من الدروس المهمة في هذه المعركة أن تكالب الأعداء على الأمة ليس سببا كافيا للهزيمة إلا إذا هزمت من داخلها. لم يستطع الحلف الصليبي المغولي أن يحقق أهدافه. من نتائج هذه المعركة التي بعد سقوط بغداد، هذه من نتائجها المباشرة كبح جماح المد المغولي وتراجع أطماع الصليبيين وتثبيت حكم المماليك في مصر. من الدروس المهمة أن الأمة تصبح مهددة من داخلها إذا انحرفت العلاقة بين الولاة والعلماء العاملين، وصار الولاة حولهم فقط علماء سلاطين. يصبح الولاة الهم عندهم الحصول على شرعية كاذبة بفتاوى مضللة ومضللة من علماء السوء، وعلماء السوء همهم أن ينجوا من سيف الولاة ويطمعوا في ذهبهم. لن ينقذ هذه الأمة إلا المخلصون من الحكام والعلماء. لا ينقصنا علماء يحفظون النصوص ويحسنون الفتوى، بل ينقصنا علماء يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم.